بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي الدرس الثاني وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: وهداه الذي وعدنا به وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
نوح عليه السلام.
فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم نبينا محمد، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه وعليهم وسلم، هكذا شمعني.
طيب.
فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الواسطة بين الله وبين عباده على قسمين، كما نبه على شيء من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسمعناه من علمائنا ومشايخنا، نبه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من أئمة هذه الدعوة المباركة. الواسطة بين الله وبين عباده على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه. والثانية ووساطة شركية، وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، أو يدفع عنه المضار التي لا يقدر عليها إلا الله. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل عليهم السلام في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. نعم.
قال رحمه الله: فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب.
صدق رحمه الله. نعم.
فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعليهم وسلم وقومه، واعرف ما قصة
ما قصه
أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة، واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم رضي الله عنهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته، فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج ورأى فيهم رجلا من نعم. أنورهم.
أخرج الإمام أحمد والترمذي الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه المسند عن مسند بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففي من عمل؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار صلى الله عليه وسلم وعافيه. فنسأل الله أن يوفقنا لأعمال أهل الجنة ونجنبنا أعمال أهل النار. الإنسان لا يدري إذا كان يعمل بعمل أهل النار بما سيختم له، قد لا يستطيع يوما أن ينطق الشهادتين، وهذا أعظم أثر للذنوب كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، أن إنسان إذا حضرته سكرات الموت لا يتمكن من الشهادتين ولا يستطيع أن ينطق بها، وهذا أخطر ما يكون في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. ولا يصح الاحتجاج بهذا إذا فعل الإنسان المعصية أن الله كتب ذلك، لأن الله كتبه بعلمه الأزلي السابق. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فأرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة وقطع المعذرة تبارك وتعالى، ولا يعذب حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال المصنف رحمه الله ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج ورأى فيهم رجلا من أنورهم فسأله عنه فأعلمه أنه داود. فقال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال وهبت له من عمري 40 سنة. وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى. قال يا ربي لما لا سويت بينهم؟ قال إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40 أتاه ملك الموت، فقال إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال إنك وهبتها لابنك داود. فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته.
هذا المعنى جاء في حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال المبارك فور رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي شرح سنة الترمذي: هذا رجل من آخر الأمم، لأن هذا مما يشكل في الحديث، لأن داود ليس آخر أمته، ليست آخر الأمم. جمع هذا جمع أمة، والآخرية إضافية لا حقيقية، فإن الآخرية الحقيقية ثابتة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن داود عليه السلام ليس منهم، يقال له داود. قيل تخصيص التعجب من وبيص داود إظهار لكرامته ومدح له، فلا يلزم تفضيله على سائر الأنبياء، لأن المفضول قد يكون له مزية، بل مزايا ليست في الفاضل، ولعل وجه الملائمة بينهما اشتراك نسبة الخلافة. فداود جعله الله خليفة في الأرض، فجحد آدم، أي ذلك لأن كان في عالم الذر فلم يستحضره حالة مجيء ملك الموت له، فجحدت ذريته لأن الولد سر أبيه، فنسي آدم فنسيت ذريته كذا في النسخ الموجودة، ووقع في المشكاه: ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته. نعم. ولا شك أن وقوع الصغائر من الأنبياء والمرسلين وارد، وقوع خلاف الأولى وارد، كما في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. وأما الكبائر فالصواب أنها لا تقع منهم. وأما قتل موسى الإسرائيلي فهذا كان قبل البعثة، وأما كذبات إبراهيم عليه السلام فكانت كذبتان في ذات الله، وكذبة من أجل زوجته. نعم، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم، دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فمن شهر فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم، ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم، ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض.
نعم. ولم يعبدوهم ولا ولم يعبدهم؟
ولم يعبدوهم.
نعم. ثم طال الزمان.
ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض من العلماء، ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم.
وهذا المعنى أخرجه الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، ودومة الجندل مدينة من الشام مما يلي العراق، ويقال بين المدينة والشام والعراق. وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني العلماء، حتى إذا هلك أولئك أي هؤلاء القوم، وتنسخ العلم. النسخ معناه الإزالة، ومنه قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. حتى إذا هلك أولئك الذين فعلوا ذلك وتنسخ العلم أي زال عبدت. هذا يدل على أهمية وجود العلماء وأنهم صمام أمان بإذن الله من وقوع الشرك والفتن والضلال. قال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري: ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، وبضمها صنم لقريش ود. وبه سمي عمرو بن عبد ود، وقراءة نافع بالضم ود، والباقون بالفتح ود. وقال الماوردي: هو أول صنم معبود، وسمي ودا لودهم له، وكان بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام لكلب ابن وبرة ابن تغلب ابن حلوان ابن عمران ابن الحافي ابن قضاعة، وكان بدومة الجندل. وسواع كان على صورة امرأة، وكان لهذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر برهاط موضع قرب مكة، شرفها الله بساحل البحر. ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف بالجوف من أرض اليمن. نعم.
قال رحمه الله: فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل.
ويدل على أن هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك، فكل دعوة قامت على غير ذلك فهي على غير منهاج النبوة والرسالة. لا بد من النظر ماذا يدرس الإنسان الناس، فأول شيء التوحيد، توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، هذا أول الواجبات وأعظم الفرائض مطلقا. ذلك لما قال الشيخ الألباني غفر الله له ورحمه الله، لما قال في إحدى الطبعات في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة أنها أعظم الواجبات، تعقبه الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى، فقال: يعني ينبغي أن يقيد ذلك بعد الشهادتين. نعم.
قال رحمه الله: فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض.
طيب.
ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم.
نعم.
عندي مشددة. يعني.
مشددة.
نعم. عمر نوح وأهل السفينة الأرض.
وعمروها أكثر مما عمروها. نعم.
خليها بتخفيف.
لعلها بتخفيف. نعم.
ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما، وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك.
هذه دعوة الرسل، التوحيد، دعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. الآية. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. الآية. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآية. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل لهم، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة رضي الله عنهم وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين، وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله عز وجل ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها. فنقول في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة: فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وكانت من أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأوتي بها. فقام إبراهيم إلى الصلاة.
فأوتي بها.
واو عندي.
لا لازم صحيح. فأوتي.
فأرسل إليها فأتي بها. فقام إبراهيم إلى الصلاة. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك. ففعلت فعاد، فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، ولك الله أن لا أضرك. ففعلت فأطلقت يده ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. فأخرجها من أرضي. وأعطاها هاجر فأقبلت، فلما رآها إبراهيم صرف، فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وللبخاري أن إبراهيم،
نعم، قولها وأخدم خادما، قال النووي رحمه الله في المنهاج: أيها بني خادمة، وهي هاجر، ويقال آجر بمد الألف، والخادم يقع على الذكر والأنثى، تقول خادم للذكر والأنثى. وقوله قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. قال كثيرون: المراد ببني ماء السماء العرب، المراد العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائه. وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواشي، وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء. وقال القاضي: الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، ونسبتهم إلى جدهم عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأدد، وكان يعرف بماء السماء هو المشهور بذلك. والأنصار كلهم من ولد حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر المذكور. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وللبخاري أن إبراهيم لما سئل عنها،
لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. وفي الدرس الثاني وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: وهداه الذي وعدنا به وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
نوح عليه السلام.
فأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه وعليهم وسلم، هكذا شمعين.
طيب.
فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الواسطة بين الله وبين عباده على قسمين، كما نبه على شيء من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسمعناه من علمائنا ومشايخنا بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من أئمة هذه الدعوة المباركة. الواسطة بين الله وبين عباده على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه. والثانية وواسطة شركية، وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله، أو يدفع عنه المضار التي لا يقدر عليها إلا الله. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل عليهم السلام في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله. فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. نعم.
قال رحمه الله: فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب.
صدق رحمه الله. نعم.
فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعليهم وسلم وقومه. واعرف ما قصة
ما قصه
أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة. واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم رضي الله عنهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، ولكن قصة ذريته، فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم.
أخرج الإمام أحمد والترمذي، الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه المسند، عن مسند بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففي من عمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار، صلى الله السلامة والعافية. فنسأل الله أن يوفقنا لأعمال أهل الجنة ونجنبنا أعمال أهل النار. والإنسان لا يدري إذا كان يعمل بعمل أهل النار بما سيختم له، قد لا يستطيع يوما أن ينطق الشهادتين، وهذا أعظم أثر للذنوب، كما نبع عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، أن إنسان إذا حضرته سكرات الموت لا يتمكن من الشهادتين ولا يستطيع أن ينطق بها، وهذا أخطر ما يكون في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. ولا يصح الاحتجاج بهذا إذا فعل الإنسان المعصية أن الله كتب ذلك، لأن الله كتبه بعلمه الأزلي السابق: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فأرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحجة وقطع المعذرة تبارك وتعالى، ولا يعذب حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم، فسأله عنه فأعلمه أنه داود، فقال كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: وهبت له من عمري 40 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال: يا ربي لما لا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40 أتاه ملك الموت، فقال إنه بقي من عمري 40 سنة. فقال إنك وهبتها لابنك داود. فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته.
هذا جاء هذا المعنى جاء في حديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسي ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال المبارك فور رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي شرح سنة الترمذي هذا رجل من آخر الأمم، لأن هذا مما يشكل في الحديث، لأن داود ليس آخر أمته، ليست آخر الأمم. جمع هذا جمع أمة، والآخرية إضافية لا حقيقية، فإن الآخرية الحقيقية ثابتة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن داود عليه السلام ليس منهم. يقال له داود، قيل تخصيص التعجب من وبيص داود إظهار لكرامته ومدح له، فلا يلزم تفضيله على سائر الأنبياء، لأن المفضول قد يكون له مزية بل مزايا ليست في الفاضل، ولعل وجه الملائمة بينهما اشتراك نسبة الخلافة، فداود جعله الله خليفة في الأرض. فجحد آدم أي ذلك لأن كان في عالم الذر فلم يستحضره حالة مجيء ملك الموت له، فجحدت ذريته لأن الولد سر أبيه. فنسي آدم فنسيت ذريته كذا في النسخ الموجودة، ووقع في المشكاة ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته. نعم. ولا شك أن وقوع الصغائر من الأنبياء والمرسلين وارد، وقوع خلاف الأولى وارد، كما في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. وأما الكبائر فالصواب أنها لا تقع منهم. وأما قتل موسى الإسرائيلي فهذا كان قبل البعثة، وأما كذبات إبراهيم عليه السلام فكانت كذبتان في ذات الله، وكذبة من أجل زوجته، نعم، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم دين الإسلام، ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فمن شهر فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صورة كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم، ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم، ثم طال الزمان ومات أهل العلم، فلما خلت الأرض
نعم ولم يعبدوهم ولم يعبدهم
ولم يعبدوهم
نعم ثم طال الزمان
ثم طال الزمان ومات أهل العلم. فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم.
وهذا المعنى أخرجه الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، ودومة الجندل مدينة من الشام مما يلي العراق ويقال بين المدينة والشام والعراق، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك، يعني العلماء، حتى إذا هلك أولئك أي هؤلاء القوم، وتنسخ العلم. النسخ معناه الإزالة، ومنه قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. حتى إذا هلك أولئك الذين فعلوا ذلك وتنسخ العلم أي زال عبدت. هذا يدل على أهمية وجود العلماء وأنهم صمام أمان بإذن الله من وقوع الشرك والفتن والضلال. قال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري: ود بفتح الواو صنم كان لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، وبضمها صنم لقريش ود، وبه سمي عمرو بن عبد ود، وقراءة نافع بالضم ود، والباقون بالفتح ود. وقال الماوردي: هو أول صنم معبود، وسمي ودا لودهم له، وكان بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام لكلب ابن وبرة ابن تغلب ابن حلوان ابن عمران ابن الحافي ابن قضاعة، وكان بدومة الجندل. وسواع كان على صورة امرأة، وكان لهذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر برهاط موضع قرب مكة شرفها الله بساحل البحر، ويغوث كان لمراد ثم لبني غطيف بالجوف من أرض اليمن. نعم.
قال رحمه الله: فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل.
ويدل على أن هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك، فكل دعوة قامت على غير ذلك فهي على غير منهاج النبوة والرسالة. لا بد من النظر ماذا يدرس الإنسان الناس، فأول شيء التوحيد، توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، هذا أول الواجبات وأعظم الفرائض مطلقا. ذلك لما قال الشيخ الألباني غفر الله له ورحمه الله، لما قال في إحدى الطبعات في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة أنها أعظم الواجبات، تعقبه الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التوجي رحمه الله تعالى، فقال يعني ينبغي أن يقيد ذلك بعد الشهادتين. نعم.
قال رحمه الله: فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم. عمر نوح وأهل السفينة الأرض.
وعمروها أكثر مما عمروها. نعم.
خليها بتخفيف.
لعلها بتغيير. نعم.
ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك.
هذه دعوة الرسول، التوحيد، دعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. الآية. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. الآية. ولما أنكر الله على الناس على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها، قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآية. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى له مع قومه وما قال لهم وما قيل لهم، وكذلك نقلهم سيرة الصحابة رضي الله عنهم وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من الرسل وأممهم لا نعرفهم، لأن الله لم يخبرنا عنهم لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله عز وجل ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها، فنقول في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأوتي بها. فقام إبراهيم إلى الصلاة.
فأوتي بها.
في واو عندي.
لا لازم صحيح. فأوتي.
فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك. ففعلت فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين، فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولك الله أن لا أضرك. ففعلت فأطلقت يده ودعا الذي جاء بها، فقال له إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. فأخرجها من أرضي. وأعطاها هاجر فأقبلت، فلما رآها إبراهيم انصرف، فقال لها مهيم؟ قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وللبخاري أن إبراهيم،
نعم، قولها وأخدم خادما، قال النووي رحمه الله في المنهاج أي وهبني خادمة، وهي هاجر، ويقال آجر بمد الألف، والخادم يقع على الذكر والأنثى، تقول خادم للذكر والأنثى. وقوله قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء، قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب، المراد العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواشي وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء. وقال القاضي الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة، ونسبتهم إلى جدهم عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأدد، وكان يعرف بماء السماء هو المشهور بذلك، والأنصار كلهم من ولد حارثة ابن ثعلبة ابن عمر ابن عامر المذكور. نعم.
قال رحمه الله قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وللبخاري أن إبراهيم لما سئل عنها،
لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.